بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في بيان المنع الصغروي، وقلنا بأن هذا المنع الصغروي تارة يكون بسبب الإجمال الذاتي، وأخرى يكون بسبب الإجمال العرضي. أما الإجمال الذاتي فقلنا يمكن أن يقرب بتقريبين. انتهينا بحمد الله تعالى من بيان التقريب الأول والثاني، وبقيت هناك نكتة إضافية ترتبط بالجواب عن التقريب الثاني. إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا بأنه أساسا هذا الوجه وهذا التقريب يبتني على أن هذا كلام الله، وأن هذا الكتاب الذي بأيدينا عرض لمختلف المسائل على أعمق وأعقد ما يمكن. وعلى هذا الأساس إذن ليس ميسورا في الفهم العادي وللإنسان العادي أن يقف على حقائق هذا الكتاب. أجبنا عن ذلك بأنه أولا منقوض بكلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وثانيا أن هذا الوجه أقصى ما يثبته هو عدم الإحاطة، أقصى ما يثبته هو عدم الإحاطة بالكتاب الكريم لا عدم الفهم، لا يثبت السلب الكلي وإنما يثبت عدم الإحاطة الكلية. ويمكن أن يوضح هذا الوجه الثاني أو الجواب الثاني بهذا البيان، وهو أنه واقعا ما هو مقصودكم أن هذا الكتاب عرض لمختلف المسائل المعقدة؟ تارة مقصودكم من ذلك أنه تكلم في باب الأحكام، في باب الحلال والحرام ونحو ذلك. من الواضح بأن الحديث في مثل هذه المسائل أمور ترتبط بالبحث الإنشائي، هذا حلال وهذا حرام، ومن الواضح أن هذا لا يوجد فيه أي تعقيد، لا يوجد هناك مشكلة في فهم مثل هذه الأحكام. نعم، لو كان القرآن بصدد بيان ملاكات ومبادئ هذه الأحكام قد يقال بأنه غير ميسور للفهم المتعارف وللإنسان العادي أن يفهم تلك الحقائق. أما الإنسان العادي والفهم العادي يستطيع أن يقف على الحلال والحرام والواجب وإلى غير ذلك، وهذا هو مجموع الأحكام الشرعية. وأخرى مقصودكم أنه في باب المعارف تكلم على أعلى المستويات وبين تلك الحقائق بأدق وأعمق ما يمكن. الجواب: وإن كان هذا صحيحا، يعني أن القرآن الكريم عرض لمعارف الدين وخصوصا لما يرتبط بالعلل الفاعلية والعلل الغائية عرض لأعمق وأدق ما يمكن، إلا أنه واحد من أهم خصائص القرآن الكريم، وهذه خصوصية لعله تميز بها القرآن الكريم عن باقي الكتب أولا، وعن كتب الإنسان وما يكتبه الإنسان ثانيا، هو أنه ما من حقيقة قرآنية بلغت ما بلغت من العمق والدقة إلا وبينها القرآن بلغة وبلسان يفهمها الإنسان المتعارف أيضا. وهذه هي لغة المثل، فإن القرآن الكريم ما من حقيقة من حقائق الوجود سواء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة، في عالم الملكوت، في عالم الملك، في مباحث التوحيد، في مباحث المعاد، إلا وبينها بلساني وبلغة المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أساسا القرآن الكريم ما ترك شيئا إلا وحاول أن يبينه، وهذه هي نكتة المثل في القرآن الكريم، وهذه واحدة من أهم الحكم والأسباب التي اعتمد القرآن فيها على المثل، لأنه يعلم أن المعارف التي يبينها والحقائق التي أوضحها لا يمكن لكل إنسان وبأي درجة من الفهم أن يقف على تلك الحقائق، وإنما حاول أن يوصل تلك الحقائق من خلال ماذا؟ الأمثال. وقد ذكرنا للإخوة هذا المثال عادة في القرآن الكريم، طبعا ما من حقيقة القرآن إلا بينها، مثل نوره، الله نور السماوات والأرض، هذه حقيقة قرآنية، ولكن هذه الحقيقة القرآنية أنت عندما تعطيها بيد العارف، تعطيها بيد الحكيم، تعطيها بيد المفسر باختلاف مشاربه يفسر، ولكنه عندما يأتي الإنسان المتعارف يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هو المثل هذا قابل للفهم سواء استطعنا أن نفهم القاعدة الأصلية أو لم نستطع أن نفهم ماذا الممثل، ما هو هذا المثل، يوصلنا إلى درجة من درجات فهم تلك القاعدة بما يناسب وشأن هؤلاء الناس. تجد القرآن الكريم عندما يأتي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، وكذلك يضرب الله الحق والباطل. انظروا، أولا يقدم المثل، بعد ذلك يبين ماذا؟ أن هذا مثل لأي ممثل. تجد عندما يأتي إلى مسألة التوحيد، وهي من أهم مسائل بل أصل المعارف إلهية، أول الدين معرفته وكمال معرفته الإيمان به، وكمال الإيمان به التصديق به، وكمال التصديق به توحيده الذي هو التوحيد، تجد أن القرآن تارة يبينه بلسان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن تجد الكلمات المختلفة من الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين في بيان وجه التلازم بين المقدم ماذا والتالي، ما هو وجه الملازمة؟ إذا تعدد الإله سوف يفسد ماذا؟ هذا العالم. ولكن تجد القرآن الكريم في مثل آخر أو في آية أخرى بين تلك الحقيقة عندما تعطيها لأي إنسان لا يختلف فيها. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قل: طبيعي لا يستويان. إنسان له مولى واحد فقط يطيع هذا المولى، وإنسان آخر له موليان اثنان وأحدهما ماذا؟ ها؟ غير منسجم مع الآخر. لماذا غير منسجم؟ وإلا إذا كان منسجمين مرجعه إلى جهة من جهات المحالات التي ذكرت في محلها. فلهذا قالت متشاكسون، لا يوجد انسجام بينهما، كل يعمل على شاكلته، هذا واجب وذاك واجب آخر، فبطبيعة الحال هذا يعمل على شاكلته وذاك يعمل ماذا؟ على شاكلته.
ولو قلت أنهم يتفقان أساسا هذا خلف فرض أنهما ماذا ها واجبان، وهذا الوجوب عين ذاتهما إلى آخر البيانات. إذن ما من حقيقة ضربها القرآن بينها القرآن إلا وأردف تلك الحقيقة وبين تلك الحقيقة من خلال ماذا؟ من خلال المثل. إذن أي مشكل في فهم معارف القرآن الكريم ولو بهذه الدرجة من الفهم؟ وهذا ما بيناه في الوجه الثاني، من أنه إذا كان المقصود السلب الكلي فهذا الوجه لا يثبت، أما إذا كان المقصود هو عدم الإحاطة الكلية فهذا الكلام تام، إلا أن هذا ليس هو محل النزاع بين المثبتين وبين ماذا؟ وبين النافين. جيد جدا، هذا تمام الكلام في المنع الصغروي بلحاظ الإجمال الذاتي. أما المنع الصغروي بلحاظ الإجمال العرضي، فيما يتعلق بلحاظ الإجمال العرضي أيضا يوجد وجهان أو تقريبان. طبعا كلا هذين التقريبين حقيقة مرجعهما إلى هذه النكتة، وهي أننا نعلم بالجزم واليقين أن كثيرا من هذه الظواهر الموجودة في القرآن الكريم غير مرادة للمتكلم. فإذا كان الأمر كذلك فينعقد عندنا ماذا؟ إما علم إجمالي وإما محفوف بالقرينة، هذا اختلاف الوجهين اللذين أو التقريبين اللذين سوف نشير إليهما، ولكنه أصل الإجمال العرضي مدعاه هذا، وهو أننا عندما نضع يدنا على هذا القرآن نعم القرآن فيه ظواهر، هذه الظواهر موجودة، ولكنه نعلم جزما أن جملة من هذه الظواهر غير مرادة ماذا؟ غير مرادة للمولى. بأي بيان غير مرادة؟ هنا يوجد تقريبان. التقريب الأول، نعلم حيث نعلم أن هناك كثير من المخصصات والمقيدات والواردات والحاكمات وغيرها وردت على ماذا؟ على ظواهر القرآن الكريم من قبل كلمات النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع احتمال هذا المخصص والمقيد والحاكم والوارد ينعقد لنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يمنعنا من العمل بهذه ماذا؟ الظواهر. ولعله هذا البيان أيضا ورد في كلمات السيد الخوئي، طبعا جملة من الذين تكلموا في هذا، ولكنه السيد الخوئي أوضح من تكلم في هذا في تفسيره البيان صفحة 270، قال بأننا نعلم إجمالا بورود مخصصات لعمومات القرآن ومقيدات لإطلاقاته، ونعلم بأن بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعا، وهذه العمومات المخصصات والمطلقات المقيدة والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينها ليتوقف فيها، ونتيجة ذلك أن جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض، لا أنها مجملة ماذا كما في التقريب الأول بالذات، وإن لم تكن مجملة بالأصالة فلا يجوز أن يعمل بها حذرا من الوقوع فيما يخالف ماذا؟ الواقع. جيد جدا، في مقام الجواب عن هذا التقريب يوجد جواب نقضي ويوجد جواب حلي. أما الجواب النقضي فهو واضح لكم، وهو أن كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي يعتبرها المستدل حجة لا توجد فيها مخصصات ولا مقيدات ولا ناسخات ولا واردات ولا حاكمات، أو توجد فيها، ماذا يقول؟ إن قال توجد، إن قال لا توجد، فهذا خلاف الوجدان، حيث نجد أنه ما من عام إلا وقد خص. وإن قال توجد فأي شيء تقولونه في الجواب عن ذلك ولا يؤدي إلى الإجمال العرضي في كلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نقوله ماذا؟ في القرآن الكريم، ولا يؤدي إلى الإجمال العرضي. ولعله واضح عندكم أن المخصصات في كلماتهم ولكلماتهم أكثر بكثير من المخصصات التي وردت في كلماتهم بالنسبة إلى القرآن الكريم. فلو كان ورود المخصص والمقيد وعدم العلم بذلك تفصيلا مانع عن الحجية، مانع عن انعقاد الظهور، لكان حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان مانعا في الكتاب فليكن مانعا أيضا في روايات أئمة أهل البيت، وإن لم يكن مانعا في روايات أئمة أهل البيت فليكن كذلك أيضا بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. نحن نتكلم مع شخص ينكر ظواهر الكتاب ويؤمن بظواهر من؟ بظواهر روايات أئمة أهل البيت، بظواهر كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا، هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي عن ذلك فهو أيضا واضح، لأنه هذا العلم الإجمالي بأن جملة من هذه الظواهر قد وردت لها مقيدات ومخصصات، قرأنا في محله من علم الأصول بأنه إذا استطعنا بعد الفحص أن نجد جملة من هذه المخصصات والمقيدات، وكان ما وجدناه يؤمن لنا ذلك العلم الإجمالي، سوف ينحل ذلك العلم الإجمالي إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي وشك بدوي ماذا؟ في غيره. نعم، نحن إذا كنا نلتزم بالعمل بهذه الظواهر قبل الفحص عن المقيد والمخصص لكان الإشكال ماذا؟ لكان الإشكال واردا، ولكنه هذه القضية نقحت في محلها من أنه لا يجوز العمل بهذه المطلقات وبهذه العمومات وبهذه الظواهر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفحص عن المخصص والمقيد والمبين ونحو ذلك. إذن على هذا الأساس هذا التقريب أيضا غير تام، هذا التقريب غير تام لإثبات الإجمال العرضي. ثم السيد الخوئي قدس سره هناك في تفسيره صفحة 271 يذكر جملة من النقوض الأخرى غير هذا النقض الذي أشرنا إليه، يقول: ونظير هذا يجري في السنة أيضا كما بينا هذا النقض، فإنا نعلم بورود مخصصات لعموماتها ومقيدات لمطلقاتها، فلو كان العلم الإجمالي مانعا لكان مانعا عن العمل بظواهر السنة أيضا. هسه محل الشاهد هذا، التفتوا إلى النقوض الأخرى، يقول: بل ولكان مانعا عن إجراء أصالة البراءة في الشبهات ماذا؟ الحكمية أيضا، الوجوبية منها والتحريمية. لماذا؟ لأنه نحن نعلم علما إجماليا بأن جملة من هذه الأمور ماذا؟ ورد عليها مخصص ومقيد، فكيف نجري أصالة البراءة؟ فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة ماذا؟ في الشريعة المقدسة. وعندما يجري أصالة البراءة يحتمل أنه بعض ما أجرى فيه أصالة البراءة واجب أو محرم أو لا يحتمل. نعم كان يوجد هذا العلم الإجمالي، والمفروض عندكم أن هذا العلم الإجمالي قابل للانحلال أو غير قابل للانحلال. غير قابل للانحلال، فإذا لا يمكن إجراء ماذا؟ أصالة البراءة. ولازم هذا العلم الإجمالي الذي تدعونه وجوب الاحتياط في كل شبهة تحريمية أو وجوبية، مع أنكم تلتزمون بهذا أو لا تلتزمون؟ الجواب لا تلتزمون. أنتم لا تقولون بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية والشبهات ماذا؟ التحريمية. نعم تقولون بوجوب الاحتياط أين؟ في الشبهات التحريمية فقط لا الشبهات الوجوبية. يقع فيها الاحتياط مع أنه ليس بواجب. نعم ذهب جمع من المحدثين إلى وجوب الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية، التفت، إلا أن ذلك نشأ من توهمهم أن الروايات الآمرة بالتوقف أو الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط في هذه الشبهات لا لوجود ذلك العلم الإجمالي، مع أن مقتضى ذلك العلم الإجمالي هو جواز إجراء البراءة وعدم جواز إجراء البراءة، عدم جواز إجراء البراءة. إذن هذا التقريب تقريب غير تام. التقريب الثاني لإثبات الإجمال العرضي، ولعله واقعا تقريب فني، وإلا أنا في اعتقادي بأنه كل ما ذكر في الأبحاث السابقة في الأعم الأغلب يمكن إدخاله في دائرة الدليل بعد الوقوع، يعني أن هؤلاء بعد أن آمنوا بذلك حاولوا ماذا؟ أن يجدوا بعض الوجوه لتأمين ما يؤمنون به. أما هذا الوجه لا، وجه من الناحية الفنية وجه قوي، وهو الإيمان أو الاعتقاد بوقوع التحريف في القرآن الكريم. ومن الواضح أنه إذا ثبت أن القرآن محرف عند ذلك لا يمكن الاعتماد على أي ظاهر قرآني. لماذا؟ باعتبار أن الشك عند ذلك في الظاهر مرجعه إلى الشك في قرينية الموجود، لا إلى الشك في أصل ماذا؟ في أصل وجود القرينة، حتى ننفي القرينة بأي طريق من الطرق السابقة، إما بأصالة عدم القرينة المنفصلة، إما بأصالة عدم القرينة المتصلة، إما بأصالة عدم الغفلة، بأي طريق من الطرق ننفي القرينة. ذكرنا في بحث سابق ويأتي لعله إن شاء الله تعالى بعد ذلك بأنه كل هذا الكلام من نفي القرينة إذا كان الشك ماذا؟ في أصل وجود القرينة وعدم وجودها. أما إذا كان الشك في قرينية الموجود عند ذلك ينعقد للكلام ظهور أو لا ينعقد؟ لا ينعقد. وهذا هو المنع الصغروي. المنع الصغروي يبتني على أنه لا ينعقد للكلام ظهور، لا أنه ينعقد هذا الظهور وليس بحجة، الذي هو المنع ماذا؟ المنع الكبروي. لماذا لا ينعقد للكلام ظهور؟ الجواب لا ينعقد لأنه يكون من قبيل المثل الذي ضربناه فيما سبق، أن تأتي إليك رسالة من صديق لك وعندما تصل إليك الرسالة تجد أنها متقطعة، هذه الرسالة نصف من الرسالة غير موجود ونصفها موجود، تقرأ النصف الأول ولكن تحتمل أن في النصف الثاني من الرسالة هناك ماذا؟ هناك قرائن وهناك بيانات وهناك توضيحات لما يريده في النصف الأول من الرسالة. ومع احتمال التحريف في القرآن الكريم يأتي احتمال قرينية الموجود، ومع هذا الاحتمال فلا ينعقد للظواهر القرآنية الباقية بأيدينا، لا ينعقد هناك ماذا؟ أي ظهور حتى يمكن الاعتماد على تلك الظواهر. خب جيد، هذا الوجه كما قلت لعله أفضل وجه فني لبيان المنع الصغروي، ولكنه في الواقع للجواب عن ذلك أولا ينبغي، طبعا هذه المسألة كما هو واضح عند الإخوة مرتبطة بمسألة ماذا؟ بمسألة أن القرآن وقع فيه التحريف أو لم يقع فيه التحريف، ونحن لا نريد أن ندخل في ذلك البحث، لأنه ذكرنا بأنه مسألة عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم مسألة كلامية وتعد من المبادئ التصديقية للدخول في القرآن الكريم أساسا. متى يحق لنا أن ندخل في مبحث أنه كيف نفهم القرآن الكريم؟ إذا ثبت في الرتبة السابقة أن القرآن ماذا؟ له ظهور، وهذا الظهور قابل ماذا؟ للفهم. أما إذا ثبت أن القرآن الكريم محرف إذن له ظهور أو ليس له ظهور؟ ليس له ظهور. من الواضح أنه لا يمكن الوقوف على هذه المسألة تفصيلا في مباحث علم الأصول كما لم يفعله الأعلام أيضا في هذا الموضع وإن بحثوه في مواضع أخرى، ولكنه نحاول أن نسلك مسلكا وسطا، لا أنه نعرض لهذا البحث عرضا مفصلا كما هي مسألة كلامية كما لو كنا في بحث كلامي، ولا أيضا أن نكتفي بالأصول الموضوعة بأنه ثبت في محله كذا ثبت في محله وقد أجمعوا كذا إلى آخره. نحاول أنه بقدر ما يتعلق بمقامنا من البحث أن نقف عند هذه المسألة. مقدمة لابد أن يحرر محل النزاع في مسألة التحريف في القرآن، وهذه نقطة مركزية يا إخوة. في الأعم الأغلب عندما يقع البحث بين النافين للتحريف والمثبتين له، تجد بأن النافي يثبت نافي للتحريف يقول شيء، والمثبت للتحريف ده يقول ماذا؟ شيء. يعني ما يثبته المثبت ليس النافي بصدد ماذا؟ نفيه، وما ينفيه النافي ليس المثبت بصدد ماذا؟ إثباته. أساسا هذا ده يثبت شيء وهذا ينفي ماذا؟ شيء آخر. لذا مقدمة ينبغي أن نقف على مسألة أو على بحث تحرير محل النزاع في هذه المسألة القديمة الحديثة، وهي أن القرآن محرف أو ليس بمحرف. بحسب تتبعي لعل أفضل من أشار إلى هذه النقطة وحرر حاول أن يحرر محل النزاع بشكل واضح هو السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان، هناك في صفحة 197 تحت عنوان معنى التحريف وصيانة القرآن من التحريف، يقول: يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل ماذا؟ الاشتراك. فبعض منها، التفت جيدا، فبعض منها واقع في القرآن باتفاق المسلمين. التفت جيدا. فلذا إذا جاء أحد وتكلم قال أن هذا القرآن بهذا اللحاظ محرف، والنافي يقول أبدا اتفقت الكلمات على ماذا؟ على عدم التحريف. ذاك الذي يقول اتفقت على عدم التحريف ده يقول شيء، وهذا الذي يقول اتفقوا على التحريف ده يقول ماذا؟ شيئا آخر. ولذا لعله واحدة من الوجوه التي ذكرت في الخلاف بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي في مسألة ادعاء الإجماع كان هي هذه المسألة، أنه كلاهما يدعي الإجماع ماذا؟ على المتنافيين، أحدهما يدعي الإجماع على عدم الحجية والآخر يدعي الإجماع على ماذا؟ على الحجية. واقعا أمر غريب، أستاذ وتلميذ في حوزة علمية واحدة، كلاهما يعرف، خصوصا التلميذ يعرف تمام مباني أستاذه، وبكل جرأة يقول أنه أجمع ماذا؟ أجمعت الطائفة على خلاف ما يقول ماذا؟ هذا غير طبيعي. يعني مسألة تحتاج إلى تأمل، قضية ليست قضية تهافت، وأنه هذا ليس، لا يمكن أن يقال بأنه لم يلتفت على أي الأحوال. يقول: فبعض منها واقع في القرآن باتفاق المسلمين، وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم ماذا أيضا، وبعض منها وقع الخلاف ماذا بينهم. هسه من هنا لا بأس أن نشير إلى بعض هذه المصادر. الأصل أو المعنى الأول للتحريف هو الدعوى وقوع التحريف لا بلحاظ اللفظ والألفاظ والكلمات والآيات والسور، وإنما وقوع التحريف بلحاظ المضمون والمعنى. يعني مفسر القرآن على غير ماذا؟ على غير ما يريده القائل والمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وبتعبير القرآن الكريم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا المعنى أنت تجد بأنه مو فقط أنه واقع، بل ضروري ماذا؟ ضروري الوقوع. وإلا هذه الاتجاهات الفاسدة وهذه العقائد الباطلة وهذه المذاهب التي ما أنزل الله بها من سلطان في مختلف المجالات والمعارف الدينية، لا يعقل أن نقول كلها ماذا؟ صحيحة ومنسوبة إلى القرآن الكريم. لذا رواية ينقل عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي من الروايات القيمة، يقول: وكان من نبذهم الكتاب، نبذوه وراء ظهورهم، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا. قلنا في البيان صفحة 197، ما بأجزاء تعلمون كتاب واحد، لا عم، الرواية دي نقولها السيد الخوئي من كتاب الوافي آخر كتاب الصلاة. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. إذا تأتي أنت إلى مقام الألفاظ والكلمات، هم ماذا؟ حفظوه جيدا. أساسا فيهم مئات آلاف، عشرات الآلاف ماذا؟ من حفاظ القرآن الكريم. هذا لا يوجد عندهم مشكلة في حفظ القرآن وحروف القرآن وألفاظ القرآن، ولكن فهم يروونه ولا يرعونه. يوجد عندهم رواية ولا توجد عندهم ماذا؟ دراية. فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال، التفتوا جيدا إلى هذه النكتة اللي الآن مع الأسف الشديد تأثر البعض بهذه المقولة. نعم، أن القرآن معتنى به في مدارس الخلفاء وأتباع الخلفاء، إلا أن القرآن ماذا؟ مهمل في أتباع مدرسة أهل البيت. يا ابا بأي دليل أن القرآن هناك محفوظ وهنا مهمل؟ ها شوفوا كيف عندهم قد يحفظون القرآن. التفتوا إلى كلام الإمام الباقر، يقول: والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. البحث هذا لأنتم إذا وجدتم، نعم من الواضح بأنه والجمع ماذا؟ والجمع أكمل، لا نخالف في هذا، ولكن أن يفرض بأنه بمجرد أنهم اعتنوا بظواهر القرآن وحفظ القرآن وتجويد القرآن فإذا هم يعتنون بالقرآن والقرآن مهمل عندنا، لا هذا ليس دليلا على إثبات مثل هذا المدعى. هذا هو المعنى الأول، وهذا كما قلت أنه ضروري الوقوع كما نعتقد، وإلا لو لم يكن لو لم يقع في الأمة لما انحرفت الأمة عن سبيلي ومنهاجي وطريق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حتى لو لم نقبل بعصمة أئمة أهل البيت، وقعنا الآن لو نريد أن نتنزل درجة عن عصمة أهل البيت نقول لا، لم يتثبت عصمتهم. وقعنا على مستوى العلم، على مستوى الزهد، على مستوى العبادة، على مستوى التقوى، على مستوى الطهر، على مستوى النزاهة. وهل نجد في علماء الأمة من هو أنزه منهم وأخلص منهم وأكثر منهم عطاء لهذا الدين على مستوى البيان، على مستوى التوضيح، على مستوى الدم، على مستوى التضحية؟ هل يوجد من هو أولى منهم؟ في كل زمان أنت كنت تجد أنهم على رأس علماء ذلك الزمان، سواء القائم منهم أو ماذا؟ القاعد، المتكلم منهم أو الصامت، لا إشكال ولا شبه. ولكنه كان هناك اتجاه يريد ماذا؟ يريد إقصاء أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يريد الإقصاء بدليل أنهم لا تقبلوا عصمتهم. ولكن لماذا أغلقت أبواب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ فقط لم يكتفوا بأن أنكروا وراثتهم لعلم النبي وإمامتهم السياسية في هذه الأمة، اكتفوا بهذا القدر، أو أنهم حاولوا ماذا؟ أن يغلقوا أبواب أئمة أهل البيت. وعندما لم يستطيعوا ذلك أيضا ماذا فعلوا؟ قتلوهم واحدا بعد آخر. إذن القضية ليست قضية أنه هؤلاء أنتم تقولون بالعصمة وهم ماذا؟ وهم لا يقولون بالعصمة. واقعا لو كانت القضية بهذا القدر لا محذورة في ذلك، لا تلتزموا بعصمتهم. لماذا أن كتب أعدائهم ونظريات أعدائهم تكون هي الحاكمة، ولكن آراءهم تكون ماذا؟ تكون هي المظلومة وهي المغصوبة، والتي ينادي بها يكون ماذا؟ موضع تعقب السلطات الحاكمة، تلامذتهم يكونوا كذا. هذا خير شاهد على أنه القضية لم تكن قضية ماذا؟ قضية أنه هم لا يؤمنون بالعصمة ونحن نؤمن ماذا؟ بالعصمة. وإنما كان الهدف هو إقصاء هؤلاء عن كل مواقع، عن كل المواقع السياسية والدينية. على أي الأحوال، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للتحريف، الذي أيضا قد يسمى تحريفا، وهو النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات. هذا يقرأ بالضم وذاك يقرأ ماذا؟ بالفتح. هذا يضيف حرف الواو وذاك يحذف ماذا؟ حرف الواو، وهكذا. هذا القدر مختلف فيه أو متفق على وقوعه في القرآن الكريم؟ متفق على وقوعه في القرآن الكريم إلى الآن. هذه تعدد القراءات قائم على أي أساس؟ قائم على هذا الأساس، وهو أنه أحد يقرأ بالفتح والآخر يقرأ ماذا؟ أحد يقرأ يطهرنا والآخر يقرأ ماذا؟ يطهرنا. وأيهما قرآن؟ بس هذا بحث آخر الآن لا نريد أن ندخل فيه، أنه كلاهما قرآن أو أنه في الواقع ونفس الأمر أحدهما ماذا؟ قرآن. هذا بعد بحث مربوط ببحث القراءات، وأن القراءات جميعها صحيحة أو أن القراءات واحدة منها صحيحة والباقي ماذا؟ غير صحيحة. ذاك حديث مربوط إلى مسألة القراءات، ولكن المهم أن هذا القدر واقع في القرآن بلا ريب وبلا شك. يقول: والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا، فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات إلى آخره. ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات، التفت جيدا، وأما غيرها فهو إما زيادة وإما نقيصة. التفت جيدا. إذن سيد خوئي من الذين يعتقد أن واحدة من هذه القراءات هي ماذا؟ ها؟ هي المطابقة للواقع ونفس الأمر، وهي التي نزلت على قلب الخاتم، وغيرها فهي ماذا؟ مخالفة. ولكنه يمكن أيضا ماذا؟ يوجد اتجاه آخر يقول لا محذورة، كل هذه القراءات إذ ثبت تواترها وصحتها فهي أيضا صحيحة وكلها قرآن، ولكن هذه تشير إلى معنى وتلك تشير إلى معنى آخر. على أي الأحوال، هذا بحث آخر. المعنى الثالث للتحريف، النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. شوفوا، أنا خلي أبين في النقطة، في بحث التحريف القضية المنظورة للمثبتين وللنافين معا ليس هو أي تحريف بالزيادة والنقيصة، بل هو التحريف المؤثر على القرآن الكريم، مؤثر في تحقيق هدفه، في إيصال العبد إلى غايته. هذا وإلا لو أنه كلمة تنقص أو تزيد، هذه لا تؤثر على الغاية وعلى الهدف الذي من أجله نزل القرآن الكريم. ليس الأعلام لا بصدد نفيه ولا بصدد ماذا؟ إثباته. وأساسا ليس المحرف أيضا له مثل هذا القصد، لأن المحرف ما هو قصده؟ أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، أن يزيد كلمة أو يبدل كلمة وهي لا تغير من القرآن شيئا، ينفعه شيء أو لا ينفعه شيء؟ ها، هو يريد أن يغير وأن يحرف من القرآن بنحو ماذا؟ يضر القرآن الكريم، يؤثر على ماذا؟ على فهم القرآن الكريم. لذا تجدون أنه دائما سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ما هي عباراته؟ يقول مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. مع التحفظ ماذا؟ يعني هذا الكتاب فيه هذه الخصوصيات، أنه كتاب هداية، أنه كذا، أنه كتاب إعجاز، أن إلى آخر الأوصاف التي تذكر. هذا يؤثر عليه أو لا يؤثر عليه؟ هذا لا يؤثر عليه. إذن المعنى الثالث للتحريف هو التحريف بزيادة كلمة أو كلمتين ونقيصة ذلك. يقول هذا المقدار أيضا وقع في صدر الإسلام ولا ريب في وقوعه وفي زمن الصحابة قطعا، ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه، وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة ماذا؟ لما جمعه، ولو مخالفة لأي قدر، بقدر كلمة أو كلمتين، وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها. وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف، يعني بزيادة كلمة ونقيصة كلمتين، منهم عبد الله بن أبي داود السجستاني، وقد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف. وعلى ذلك فالتحريف لا محالة واقع، إما من عثمان أو من كتاب تلك ماذا؟ تلك المصاحف. إيش قد عندنا وقت؟ دقيقة واحدة. هذه لابد نقف عند هذه النقطة، وهو أنه أساسا عثمان حرق المصاحف لأجل هذه الكلمة والكلمتين، أو أن عثمان كان حرق المصاحف لأجل شيء آخر. والحمد لله.